بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، ونكمل لقاءاتنا مع معين النظير. ودخلنا في سفر القضاء، وسفر القضاء مجموعه من القصص بتحكي حكايه شبه مكرر، حكايه شعب بيزوغ عن ربنا وينسى ربنا، وبعدين يتذل فيصرخ لربنا فيبعت مخلص بيتسمى قاضي أو قائد يقود الشعب للتوبة، يرجعهم لعبادة ربنا، ربنا يمد إيده ينقذهم. بمجرد نهاية عمر هذا القائد ترجع تاني القصة، ويرجع الشعب يزوغ تاني ويختلط بالأمم. وكأنه المفتاح السفر لخصه في إصحاح 3 عدد 5 يقول: سكن بنو إسرائيل في وسط الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرذيين والحويين واليبوسيين، واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء، وأعطوا بناتهم لبنيهم، وعبدوا آلهتهم. فعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، ونسوا الرب إلههم، وعبدوا البعليم والسواري، فحمى غضب الرب على إسرائيل فباعهم. هو ده بالضبط اللي بيتكرر كل جيل للأسف في سفر القضاء، أنه ربنا بيرفع إيده عن شعبه، الشعب بيتذل بسبب الخلطة الزائدة. ودي أول رسالة النهاردة عاوز أقولها لكم: احذروا من الخلطة الزائدة مع أهل العالم. قبل ما تختاروا البيت اللي هتسكنوا فيه، اختاروا المجتمع اللي هتعيشوا فيه. هل المجتمع والجيران والشارع كلهم ملهمش في ربنا؟ طب انت رايح هناك تعمل ايه؟ ما ولادك هيطلعوا في البيئة دي وفي المكان ده، بقدر الامكان شوف مكان يكون اللي حواليك يعرفوا ربنا. ولو اضطريت غصب عنك تعيش في مكان الناس ملهاش في ربنا، اقفل على نفسك على قد ما تقدر، حوط ولادك، حرص من التعامل الزيادة، ما تختلطش زيادة، لأن الخلطة الزيادة النهاردة جايبة مشاكل لبيوت كتيرة قوي. اتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء، وأعطوا بناتهم لبنيهم، وعبدوا البعليم والآلهة. اللي بيحصل إن الشيطان نفسه طويل، فعشان يرسم إنه يخطف حد من عيالنا بيبتدي من بدري قوي، يبقوا عيال كده في المدرسة مع بعض، وبعدين يطلعوا في الشارع ويتربوا أو في النادي أو يتزاوروا أو أعياد ميلاد، وتلاقي سنة ورا سنة ورا سنة اتكونت علاقات قوية عاطفية أقوى من ارتباطهم بالكنيسة وأقوى من ارتباطهم بالإنجيل للأسف. وبعدين يحصل بقى المشكلة الكبيرة، يقولوا عاوزين نعيش مع بعض، وتلاقي الأهل مش قادرين يقولوا لأ، ودخلنا في مرحلة ساعات يصعب التراجع عنها. كل ده ابتدى ليه؟ ما كناش مركزين من الأول وحاطين حدود واضحة، وخايفين من الاختلاط الزيادة، ومركزين نربي عيالنا في حضننا وفي كنايسنا وعنينا في راسنا، ومنعنهم من أي علاقات غير محسوبة. تعبير الكتاب هنا يقول: عمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، ونسوا الرب إلههم، وعبدوا البعليم. كلمة نسيوا ربنا دي كلمة خوف، لأنها بتهدد أي بيت. يجوز البيت بيبقى ناسي ربنا، وفعلا نفاجأ ان بيوت كتيرة وهي بتاخد قرار ناسيين ربنا، هيهاجروا ناسيين ربنا، هيختاروا شغل ناسيين ربنا، هيختاروا عريس لبنتهم ناسيين ربنا، دخلوا في مشكلة ناسيين ربنا. فطالما ناسيين ربنا يبقى هم مش عاوزين بركة ربنا، وربنا ضيف خفيف ما بيفرضش نفسه على اي بيت ان كانوا ناسيينه ومش عاملين له اعتبار، هو بينسحب فيه هدوء، وتبقى الحياة ملهاش أي طعم، وتبقى البركة راحت. سفر القضاء إصحاح 4 بيقابلنا بزوجة عظيمة تستحق الانتباه، هي دبورة. يقول: دبورة امرأة نبية دوجة لفيدوت، هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت. يمكن ما سمعناش عن جوزها كتير، إنما وهي زوجة فاضلة كانت قاضية للشعب وكانت نبية، يعني تحمل روح النبوة وتحمل روح القيادة. وهل ممكن تبقى زوجة عندها روح قيادة وتفضل زوجة؟ طبعا. لأن روح القيادة أو روح المسؤولية لا تعيب المرأة أبدا. أي زوجة لازم تبقى قائدة في بيتها، على الأقل قائدة لأولادها، لأن عادة الأم هي اللي بتربي الأولاد أكتر، قائدة في بعض الأمور، هي اللي بتدبر بيتها. إنما روح القيادة لا تمنع أبدا روح الخضوع. يعني الإنسان اللي عنده روح قيادة في طبعه ممكن يبقى متواضع جدا ويريح اللي معاه. فكون دبورة نبية وقاضية، يعني على درجة عالية من القيادة، لدرجة أنه هنسمع بعد كده أن باراق قال لها مش هقدر أحارب من غيرك، قد كده يعني بيثق فيها، وجودها بس بيديله أمان. ومع هذا كانت زوجة ناجحة في بيتها، وكانت امرأة فاضلة في جوازها. يبقى ما تخافوش يا شباب من اختيار بنت جدعة، بالعكس انت محتاج مراتك تبقى جدعة. ما تخافش من بنت شخصيتها قوية، المهم تكون حريص انها تكون متواضعة. في فرق بين واحدة متكبرة، لا دي هتدمر حياتك ودي صعب جدا تعيش معها، وبين واحدة وديعة متواضعة لكن شخصيتها قوية، تعرف تقول لا في مواقف معينة، تعرف تاخد قرار في مواقف معينة، ومع هذا تفضل خاضعة لجوزها وقبل منه خاضعة لربنا. للأسف شباب كتير قوي بسبب عدم ثقته بنفسه لما يجي يختار زوجة ايه مهزوزة او زوجة ضعيفة الشخصية يخاف من السيطرة، او للأسف شباب اخر يختارها قوية في الشخصية عشان يرمي عليها الحمل كله، ويبقى مش عاوز لا يفكر ولا ياخد قرار ولا يتكلف اي مسؤولية. لا ده صح ولا ده صح. كل المسيحيين بدون استثناء المليانين من روح ربنا فيهم روح قيادة، لأنه الروح القدس روح قيادة، احنا مطالبين أن نقود العالم وراءنا في اتجاه السماء. ستات ورجالة وشباب وأطفال، فينا روح ربنا، وروح ربنا هو روح الزعامة اللي فيها مش تسلط على البشر لكن فيها القدوة، والقدوة تدي قيادة حسنة. فينا روح المسيح، والمسيح أعظم قائد في تاريخ البشرية لأنه مخلص نفوسنا. دبورة كانت تجمع بين كونها زوجة ناجحة، كانت أيضا نبية وقاضية. وهي جالسة تحت نخل الدبورة بين الرامة وبيت إيل في جبل إفرايم، وكانوا بني إسرائيل يصعدون إليها للقضاء. قبل ما تختار لمهمة تخليص شعبها من الشعب الصعب بتاع ملك كنعان اللي كان محاصر الناس في الوقت ده، كانت بتقوم بدور أمين كقاضية. ليها مكان تحت نخلة كده كانوا يسموها نخلة الدبورة. أرسلت ودعت باراق ابن أبي نوعم من قادش نفتالي وقالت لو ألم يأمر الرب إله إسرائيل اذهب وازحف إلى جبل طابور وخذ معك 10,000 رجل من بني نفتالي من بني زبولون، فأجذب إليك إلى نهر قيشون سسرى رئيس جيش يابين بمركبات وجمهور وأدفع ليدك. فقال لها باراق إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلا أذهب. باراق بيبصلها كأنها أمه مثلا اللي فيها بركة، أو بصصلها قديسة عظيمة ما يقدرش يحارب من غيرها، فقال لو جيتي معايا هحارب. طبعا مش طبيعي أن تبقى في ست كبيرة قاضية نازلة الحرب، مش مكانها الطبيعي الحرب، لكن هي من أجل شعبها من أجل خلاص كل أولادها قالت له هروح معاك، بس الفخر مش هيبقى ليك، الفخر هيروح لواحدة ست زي بعد كده. هي علمت بالروح أن في واحدة ست تقية هي اللي هتقدر تموت سسرة هذا القائد المرعب اللي تابع لملك كنعان، لأنه هنا باراق أبدى نوع من الخوف والضعف قدام المهمة دي، وتحامى في أن دبورة تبقى معاه، وهي قامت بالدور ده. إني أذهب معك غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق التي أنت سائر فيها، لأن الرب يبيع سسرة بيد امرأة. فقامت دبورة وذهبت مع باراق إلى قادش. هنا تلاحظوا أن دبورة كانت إنسانة تنقاد بروح الله، يعني هي اللي دعت باراق وقالت له ربنا بيأمر جهز جيشك وهنقف قدام ملك كنعان ورئيس جيشه سسرة، وخليك شديد. هو خاف وقال لها أنا عاوزك معايا، قالت له هكون معاك عشان خاطر الشعب، لكن الفخر هيروح لامرأة أخرى. هنا كون الإنسان ينقاد بروح الله، ما أجمل الزوجة والأم اللي عايشة في بيتها بتسأل ربنا في كل خطوة، ما بتفكرش بعشوائية، ما بتفكرش زي أي ست، ما بتندفعش وراء أي قرار، بتصلي كويس وعارفة تسمع صوت ربنا، وفي وداعتها وخضوعها لله قادرة تسوق بيتها وتسوق شعب كامل وراها. كمان ما سمعناش ان جوزها بيغير ولا بيدور على كرامته ولا منعها من النزول من البيت ولا معطل خدمتها وقيادتها. هو ايضا زوج فاضل فرحان ان مراته ست عظيمة، وهو كمان انسان عظيم لانه ما عندوش نوع من الغيرة المرة ولا ضعف الشخصية ولا احساس انه اصغر منها في شيء. هي ست عظيمة وهو فرحان بقيادتها للشعب أو بمسؤوليتها تجاه شعبها. أخبروا سسرة بأنه قد صعد باراق إلى جبل طابور، فدعا سسرة، ده سسرة ده رئيس الأعداء، جميع مركباته 900 مركبة من حديد. ده كان شيء مرعب، المنظر المركبة الحديد بالنسبة للعبرانيين كان حاجة تخوف، وجميع الشعب إلى نهر قيشون. فقالت دبورة لباراق: قم، لأن هذا هو اليوم الذي دفع فيه الرب سسرة ليدك، ألم يخرج الرب قدامك؟ هنا في نقطتين حلوين قوي في الزوجة والقاضية والنبية اللي اسمها دبورة. أول نقطة جميلة أنها مشجعة جدا، أنها هي اللي بتحرك باراق، هي اللي بتحفزه. الزوجة والأم العظيمة تعرف تشجع أولادها، ما يعوش في يأس أبدا، تقدر تشجع جوزها، تقدر تشجع الغرباء، تقدر تشجع تلاميذها، تفضل ست عظيمة بكلمتها الحلوة. قوم ربنا معاك، قوم اشتغل، انت تقدر وهتعمل وهتنجز. دبورة ما كانتش هي اللي هتمسك السيف ولا هي اللي هتدخل الحرب بدراعها، انما بكلامها قدرت تسخن الشعب كله وتحفزه، وانتصر باراق بصلوات الست دي وبتشجيعها. النقطة الثانية الجميلة في النص هنا: ألم يخرج الرب قدامك؟ كأنه عينيها مفتوحة قادرة تشوف ربنا في كل وقت، عارفة اللي قال لها قولي الباراق ينزل الحرب، عارفة انه هينزل قصادها الحرب. هي قادرة تميز ربنا وعارفة انه هو بيسوق الموكب كله، وبصلواتها الحرة قادرة تمشي ورا ربنا. يا بخت اي ست عظيمة ما تتحركش خطوة الا وربنا قصاد عينيها، وهي وولادها وبيتها تقدر تقول برضو زي اللي قاله يشوع قبل كده: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. اللي حصل يمكن عارفينه أن جيش سسرة اتغلب، وسسرة بقى بيجري ومرعوب وخايف، وهو بيجري استخبى في خيمة واحدة اسمها يعيل، ودي ست عظيمة تانية، وخرجت لاستقباله بمنتهى الجرأة، وهي ست برضو ليها في ربنا كتير، وقدرت هي اللي تموته. وأذل الله في ذلك اليوم ملك كنعان أمام بني إسرائيل، وكانت يد إسرائيل تتزايد. اتنين ستات في قصة واحدة، واحدة قاضية نبية عظيمة اسمها دبورة، واحدة ست طيبة عايشة في خيمة اسمها يعيل. الاتنين فيهم شجاعة، فيهم جدعنة، فيهم قيادة، فيهم خوف ربنا، فيهم صلاة. الاتنين متجوزين عايشين في بيوت لكنها بيوت فيها ربنا. لو قلبنا سفر القضاء نصل إلى قصة أخرى برضو لها علاقة بموضوعنا معينا نظيره، نسمع عن شخصية اسمه يفتاح. يفتاح واحد من القضاء، وإن كان يفتاح تبدأ قصته بأنه هو نفسه ما كانش يعني سيرته أو ما كانت سألته حاجة كبيرة، يقول كان جبار بأس وهو ابن امرأة زانية، إنما لجأوله بسبب الذل للأعداء بيذلوا للشعب. فهو في الأول كان صعبان عليه وبيقول لهم أنتوا طردتوني، اكمني أنا، سمعة أهلي مش كويسة. وهنا أرجوكم انتبهوا، ما تاخدوش حد بسمعة أهله، ما تظلموش ولادنا وبناتنا، اكمنوا في سيرة لأحد أطراف الأسرة مش أحسن حاجة، قيموا الشخص كما هو، لأنه ممكن يكون إنسان كويس قوي لكن أحد والديه أو أحد أقاربه إنسان مش كويس. ليه أحكم عليه أنه ما يستحلش يتجوز، أو أحكم عليه أنه يفضل طول عمره يعني سمعته وحشة بسبب سلوك شخص آخر؟ هنا يفتح استحق أن يدعى قاضيا، بالرغم أن الكتاب لم يخفى الحقيقة أنه كان ابن امرأة زانية. لما يفتاح دخل المعركة عشان يبقى قاضي للشعب وعشان يحامي عن شعبه، غلط غلطة برضو تفرق معانا ان احنا يعني نتذكرها عشان ما نغلطهاش، انه بسبب تربيته اللي فيها مفاهيم ملخبطة ندر غريب شوي، انه قال اللي هيقابلني اذا كان ربنا هينصفني وارجع من الحرب يعني منتصر، اول شخص هقدمه ذبيحة لربنا. طبعا الفكرة نفسها فكرة مش روحية وفكرة مش من ربنا، لان ربنا مش بيأمر شعبه بتقديم ذبائح بشرية، انما واضح ان يفتاح بسبب الخلطة مع الامم بالرغم ان هو في خوف ربنا بشكل ما، لكن هنا في مفاهيم غريبة. ودي فرصة اكلمكم عن البيت اللي عنده شوية تقوى لكن مختلط عليه بعض المفاهيم. في بيوت تلاقوها بتحب ربنا بس في مفاهيم أساسية رايحة منها، زي الراجل الطيب ده اللي كان له في ربنا وعنده ثقة ان ربنا هيستخدمه، انما اليوم ما بيندر ندر غريب جدا، يقول الشخص اللي هيقابلني قدمه ذبيحة، ثم تقدم ذبيحة حيوانية حسب الشريعة وانت مش عارف الشريعة، والشريعة دي بتقول بدون سفك دم لا يحصل مغفرة، وانه في ذبيحة سلامة وذبيحة شكر، قدم ذبيحة من الذبائح دي. لكن كان عند الأمم هذا التقليد البشع ان هم يقدموا اولادهم ذبائح بشرية. فواضح هنا انه خد فكرة من بتوع الدنيا وخلطها بافكار روحية، فاللي حصل في الاخر انه وهو راجع طلعت بنته تستقبله بالدفوف والرقص وهي وحيدة لم يكن لها ابن ولا ابنة، فكان لما لم يكن ما كانش عنده ولد تاني، كان لما رآها أنه مزق ثيابه وقال آه يا بنتي قد أحزنتيني حزنا وصرت بين مكدرية لأني قد فتحت فمي إلى الرب ولا يمكنني الرجوع. هنا الحقيقة ملوش حق في اللي بيقوله، ليه؟ هي اللي قدرتك ولا أنت اللي قدرت على روحك؟ هي اللي خدت الندر ولا أنت اللي خدته؟ تصرف تلقائي من بنت مع أبوها رجع بالسلامة من المعركة وراجع رافع راسه ومنتصر انتصار كبير وربنا بارك له، طلعت تستقبله كعادة البنات بالأفراح والزغاريت فكونه هو بقى اللي قال الكلام الغريب وندر هذا الندر الغريب، للأسف انتهت حياتها على إيد أبوه. احذروا يا أحبائي من التأثر بأفكار أهل العالم. يا يفتاح لو كنت بتعرف الشريعة كويس ما كنتش ندرت الندر ده، وكانت القصة انتهت نهاية جميلة، ما كناش سمعنا عن هذا الخبر الحزين في ديل قصة جميلة كلها فرح وكلها قوة وكلها نصرة وكلها استجابة وشخص جميل في التاريخ، إنما للأسف انتهت قصته بحزن شديد. فقالت له يا أبي هل فتحت فاك إلى الرب افعل بي كما خرج من فيك. البنت دي بقى عندها مبادئ عالية قوي، قالت له لا اللي توعد بيه ربنا أنا ملتزمة بيه، أنا مش فارق معايا حياتي أنا فارق معايا ربنا، وقدمت مثل جميل للعذراء المكرسة اللي لا عينها في جواز ولا عينها في عمر طويل ولا فارق معها تجيب عيال، إنما بتقدم جسدها ذبيحة لله. كأن بنت يفتاح دي فيها يعني معاني روح العهد الجديد، قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. وطلب الطلب يمكن كان نادر في زمانهم أنها تروح الجبال تبكي عذراويتها، كأنها بتاخد خلوة وفترة صلاة طويلة عشان تستعد للخروج من الجسد، تفكير روحاني سامي يدل على تقوى حقيقية، ويدل أنه التقوى اللي في قلب أبوها موجودة في قلب بنته، لكن للأسف المفهوم الخطأ هو اللي بوظ القصة الجميلة دي وشوه النهاية الحلوة. من البيوت اللي بنشوفها تلاقوا مختلط عليها الأفكار، زي مثلا تلاقوا بيت متدين جدا وعايش مع ربنا كويس، لكن يجي عند الجواز يتنازل عن كل المعايير ويفضل كل اللي يفكر فيه عاوزين عريس غني. يعني انتوا ناس بتصلوا وبتروحوا تتناولوا وبتصوموا الصيامات وبتخافوا ربنا، يجوا متفكروا في موضوع جواز تفكروا بطريقة عالمية، ليه بتعملوا زي الناس؟ ليه بتفكروا زي الناس في جزء خطير جدا من حياتكم؟ أو واحد مثلا يكون بيصلي كتير وبعدين يوم ما يعمل احتفال في رأسه وفي خمره، ليه بوظت الفرح؟ هو يوم ما ربنا يستجيب ليك تحزن قلب الله بقرار يعني عالمي شرير وتفرح أفراح الدنيا؟ طب ما هو اللي جاب لك البركة والفرحة. احذروا من خلط المفاهيم الروحية مع المفاهيم الأرضية. النتيجة في الآخر أن الفرحة ما بتكملش والسعادة ما بتستمرش، ويدخل نكد يشوه جمال استجابة الله لطلباتكم. من زاوية أخرى لو بصينا أنه هذا الرجل العظيم يفتح خسر بنته وهو رجل الله، تلاقوه ما تزمرش وما اعترضش وما خسرش إيمانه. بعض البيوت لما بتخسر أولادها أو تتجرب تجربة صعبة أحيانا ده بيفقدهم إيمانهم وبيبقى سبب تذمر وتجديف على الله. هنا في فضيلة التسليم بالرغم أنه مخطئ، زي واحد عمل حادثة وتسبب في موت حد من أطراف أسرته، ما استسلمش لإحساس الذنب ولا فضل عايش طول عمره يلوم نفسه ولا تحطمت حياته لأنه في حد غالي عليه مشي. هو قاوم ده كله وكمل رسالته وقعد كذا سنة كقاضي لهذا الشعب وتمم رحلته بنجاح وحصل بنته. للأسف بعض البيوت لما تتجرب تجربة جديدة يعني بيقفلوا من ربنا قفلة جامدة قوي، وكأننا بننسى اللي قاله أبونا أيوب الصديق: الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسمه مباركا. احنا مش بنقلل من شدة فقدان الأحباء، لكن بنقول اللي عينه على السماء واللي باصص للحياة الأبدية واللي قادر يثق في حكمة ربنا وقدرته، والإنسان المتواضع القلب يقبل كل شيء ويصبر نفسه ويقول زي ما قال داود النبي: أنا هو لن يرجع إلي ولكني أنا أذهب إليه. فهنا في وداع يفتح لبنته كان إنسان مثالي أنه قبل هذا الحكم اللي هو للأسف متسبب فيه بدرجة، وعاش بقية حياته محتمل التجربة وكمل رحلته بنجاح وانتصر على نفسه. لأنه ساعات يكون الانتصار على الظروف أسهل من الانتصار على النفس، أحيانا تكون المعركة الداخلية أصعب من أي معركة خارجية. ممكن يبقى ألم الإنسان الداخلي أصعب من أي شخص بيتعبه من بره. وزي ما الإنسان بينجح بالصلاة في أنه يتخطى المشاكل، ينجح أيضا بالصلاة في أنه يغلب أحزانه ويقاوم آلامه ويكمل رحلته ويتقابل مع أحبائه في السماء، وبكده يعني يبقى كمل رحلته على سلام وخلص رسالته بنجاح. إلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا كتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.